نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، وحييكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. الإهمال الطبي والخطر الداهم بحق الأسرى في سجون الاحتلال، هذا موضوع هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. وطبعا هناك تطورات خطيرة طرأت على صحة الأسير طبعا المريض ناصر أبو حميد، مريض بالسرطان، حيث نقل صباح اليوم على وجه السرعة لإحدى مستشفيات الاحتلال، وذلك بعد ارتفاع حاد في درجة حرارة جسده أو جسمه، وكذلك انخفاض حاد في دقات قلبه، إضافة إلى إصابة الأسير وليد دقة طبعا بالسرطان، بسرطان الدم اللوكيميا، بعد سنوات طويلة قضاها في سجون الاحتلال الصهيوني. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة طبعا مع ضيوفنا الأعزاء الأستاذ منتصر النعوق الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين، وكذلك الأستاذ حازم حسن الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، والأستاذ تامر الزعنين الأسير المحرر، وكذلك الناطق باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى. معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ منتصر النعوق. أستاذ منتصر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ منتصر، ما هي آخر الأخبار المتعلقة بصحة الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام، وتحية فخر واعتزاز أسران الأطفال داخل سجون الاحتلال. بالتأكيد الأسير ناصر أبو حميد لا يخفى وضعه الصحي على أحد اليوم، وبسبب أن الاحتلال الصهيوني يرفض مرارا وتكرارا وكل المحاولات القانونية والسياسية التي باءت بالفشل في الإفراج عنه إلى مستشفى مدني تخصصي يمكن أن يكون يعني ملاذا أخيرا للأسير ناصر أبو حميد، اليوم نقل بشكل عاجل إلى المشفى نتيجة ارتفاع كبير في درجة الحرارة وهبوط حاد جدا في دقات القلب. الأسير ناصر أبو حميد يعني السرطان أنهك جسده بالكامل، نتحدث عن أورام سرطانية بدأت تطغى على جسده وتظهر بشكل علني وواضح جدا. يعني بات الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة متقطعة ودائمة بدأت تحدث معه بشكل متكرر ولفترات طويلة جدا في الآونة الأخيرة. أيضا هناك المياه متراكمة حول الرئتين، ما سبب في تلف إحدى الرئتين وتوقفها عن العمل بشكل كامل، وهو الأمر الذي أدى إلى أن يكون الأسير ناصر أبو حميد تحت أجهزة التنفس وأنابيب الأكسجين بشكل دائم ومتواصل. عائلته مؤخرا طالبت أن يكون هناك نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مشفى مدني حتى تتمكن على الأقل من رؤيته ومن وداعه ومن إلقاء نظرة أخيرة عليه، ربما بسبب الحالة الصحية التي وصل إليها، لأنه لم يعد ممكنا أن يكون الأسير ناصر أبو حميد أو أن يخرج من الغرفة أو أن حتى أن يتحرك، لأن نسبة الحركة في الأسير ناصر أبو حميد منعدمة بنسبة 100%، وأصبح الآن مقعد، نستطيع أن نقول أنه في حالة موت سريري، نستطيع أن نقول أنه في حالة نزاع مع الموت. وهذا الأمر الذي وصل إليه الأسير ناصر أبو حميد هو أمر محزن جدا ومؤلم جدا لنا جميعا، ولكن هذا هو الاحتلال وهذا هو وجه الاحتلال وهذه السياسة الممنهجة والمدروسة والمخطط لها من قبل الاحتلال الصهيوني في القضاء على الأسرى الفلسطينيين، ليس عن طريق المحاكم وإنما عن طريق سياسة الإهمال الطبي المتعمدة. بن غفير اليوم يسعى لإقرار إعدام الأسرى في الكنيسة الصهيوني، لكنه يمارس هذه السياسة عمليا بسياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتعمدة. والأسير وليد دقة أيضا هو نموذج آخر، الأسير يوسف مقداد هو نموذج آخر، هناك المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وإلى متابعة وتشخيص سليم لحالاتهم المرضية، ولكن دون يعني حسيب ولا رقيب على هذا الاحتلال في تجاهل لقضاياهم. الأسير وليد دقة منذ عامين وهو يعاني، منذ عامين وهو يتألم، منذ عامين وهو يشتكي المرض ويطالب مرارا وتكرارا أن يتم عرضه على أطباء، وفي كل مرة يعرضونه على العيادة التي تتواجد داخل السجن الذي يتواجد به، وما يتواجد داخل هذه العيادة بالمناسبة هم أشخاص يتبعون إلى الجيش الصهيوني، ولديهم رتب ولديهم مسميات في أجهزة الأمن الصهيونية، وهم فقط بالظاهر أطباء، وإنما بالواقع وفعليا وعمليا هم ضباط مخابرات وضباط في الجيش الصهيوني، ولا يمكن لهم ولا يحملون أي شهادات علمية أو أي كفاءات يمكن لهم تمكنهم عفوا من أن تشخص الأسرى والحالات المرضية داخل السجون بشكل سليم. حينما تدهورت حالة الأسير وليد دقة نقل إلى المستشفى واكتشفوا أنه مصاب بمرض لوكيميا الدم أو ما يعرف بسرطان الدم. هذا هي باختصار سياسة الإهمال الطبي، أن نترك الأسير يعاني لأعوام عديدة وطويلة ولا نلقي له بالا ولا نستجيب لطلباته، ثم حينما تصل حالته إلى وضع متدهور جدا ومتقدم في المستوى الصحي يتم نقله إلى المستشفى، حتى في بعض الأحيان يكون هذا النقل تحت ضغط الحركة الأسيرة وبإجراءات وبخطوات تقوم بها الحركة الأسيرة داخل السجون حتى يسمح للأسير فقط بالنقل إلى المستشفى. أنا عايشت السجون ودخلت السجون وجربت هذه الحادثة تحديدا، أنه يجلس الأسير ربما نصف ساعة وساعة وساعتين حتى يصل إليه الممرض الذي يعني يبعد فقط لمدة دقيقة واحدة عن باب الغرفة، يجلس الأسير يعاني بساعة وساعتين حتى يصل إليه الممرض أو ما يعرف بالتشخيص الأولي. هذه الحالة المأساوية والمخيفة والمرعبة داخل سجون الاحتلال تنذر بكارثة طبية وكارثة إنسانية يمكن أن تحدث للأسرى في أي لحظة. نتحدث عن شهداء الحركة الأسيرة الذين اقتربوا من 233 أسيرا، بينهم ما يقارب 80 أسير، أي أكثر من 35% من هؤلاء قتلوا وأعدموا بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة. هذه السياسة بالرغم من أنها مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويتجاوز الاحتلال فيها كل القوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية التي نصت صراحة على أن للأسير الحق في العلاج والتشخيص السليم، بل ومن حقه أن يكون لديه طبيب مختص يتابع حالته بشكل كامل جدا في حال لم تستطع إدارة السجون أن تلبي هذه هذا الطلب للأسير. ولكن في ظل ما يمارسه الاحتلال هناك صمت من قبل هذه المؤسسات. أين هم الأطراف الذين وقعوا على اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة التي تضمن هذه الحقوق للأسير الفلسطيني؟ لماذا لا يلزمون الاحتلال بما أنه طرف ووقع على هذه الاتفاقيات؟ أين هو الضغط الحقيقي؟ أين هو المستوى الرسمي الفلسطيني من تحريك هذا الملف تحديدا في المحاكم الجنائية الدولية وعلى مستوى المؤسسات الدولية؟ أين هو دورهم؟ أين هم غائبون؟ بماذا هم منشغلون؟ الأسير ناصر محمود هو من قادة الثورة الفلسطينية وأحد أكبر قيادات حركة فتح في بداية هذه الانتفاضة الثانية، والذي اليوم يعاني ما يعانيه الأسرى الأبطال ويتركونه يواجه الموت وحيدا. لا أحد أحد أبدا يمكن أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية، لكن هناك قصور كبير وواضح يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته. ومن حالة الأسير ناصر محمود، من حالة الأسير وليد دقة، من حالة الأسير يوسف مقداد الذي أعادوه إلى عيادة سجن الرملة التي تفتقر إلى كل المقومات وكل الأدوات الإنسانية أو الطبية، وقد أجرى عمليتين قسطرة قلب ويحتاج إلى عمليتين أخريتين إضافيتين، أعادوه إلى مسلخ سجن الرملة حتى يعاني المزيد وحتى تتضاعف حالته الصحية بشكل كبير جدا.
أتحول الآن للأستاذ تامر الزعنين الناطق باسم موجة القدس للشهداء والأسرى. أستاذ تامر، يعني بعد التحية والترحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، ما هو السبيل أمام الأسرى لمواجهة سياسة الإهمال الطبي؟ في كل يوم هناك حالات للإهمال الطبي جديدة وخطورة محدقة بحياة أسرى جدد ينضمون لقوافل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وكل أسير في سجون الاحتلال معرض لأن يصبح حالة مرضية متأزمة وتواجه خطر الموت في ظل إهمال من قبل ضباط مصلحة السجون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية نتوجه بها أولا إلى أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وخاصة الأسرى المرضى يوسف مقداد وناصر أبو حميد ووليد دقة، هؤلاء الأسرى الذين لا زالوا يعني تمارس عليهم إدارة السجون سياسة الإهمال الطبي. هذه السياسة ليست هي الجديدة وإنما قديمة لكنها متجددة، والاحتلال يتفنن بساديته وإجرامه بقتل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وخاصة بسياسة الإهمال والقتل الطبي العمد هنالك سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني لقتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون بكل الطرق وبكل الوسائل، ومن هذه الوسائل وهذه الطرق هو سياسة الإهمال الطبي الذي يعني يكون الأسير يعني تكون صحته جيدة، وإنما يعاني بأوجاع خفيفة، فيتم بعد مماطلة كبيرة من إدارة مصنع السجون والضغط من قبل الحركة الوطنية الأسيرة لإنزال هذا الأسير إلى العيادة السجن التي تفتقر لجميع المقومات الطبية والإنسانية، وحتى الطبيب المتواجد داخل هذا السجن غير يعني لا يمتلك أي صفات من الطب، وإنما يعني إنما هو متواجد فقط مسمى، وهو ضابط للمخابرات الصهيونية وضابط للشباك يعمل تحت أجندة المخابرات الصهيونية لقتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ويتم إرجاع واكتفي فقط بحبة الأكامول أو شرب الماء، ومن ثم يعيد مرة أخرى إلى القسم أو إلى الغرفة، فتتفاقم الحالة الصحية، لا يوجد تشخيص حقيقي وتشخيص صحيح للحالة المرضية كما حصل مع ناصر أبو حميد ووليد دقة. وبعد أكثر من عام تم إنزال كما تعلمون إنزال الأسير ناصر أبو حميد إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، فتم اكتشاف إصابة الأسير ناصر أبو حميد بمرض السرطان، وتفاقمت الحالة الصحية بعد ضغط كبير من الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال. يعني أخي الكريم تشعر أن هنالك سياسة ممنهجة، سياسة مؤكدة من قبل الاحتلال الصهيوني لقتل هؤلاء الأسرى داخل السجون، ورأينا صور كثيرة، ليس ناصر أبو حميد وليس وليد دقة وحدهم ولا يوسف مقداد، وإنما القائمة تطول وتطول، وكثيرا من هؤلاء الأسرى لا زال يعني يعانون هذه الأمراض وهذه الأوجاع، وتزايدت هذه الأمراض في الآونة الأخيرة مع ظهور أيضا هنالك الاحتلال الصهيوني وصعود اليمين المتطرف الصهيوني أيضا إلى سدة الحكم، والذي قال بإعدام الأسرى وطالب بإعدام الأسرى وسن قوانين عبر الكنيسة الصهيوني بإعدام الأسرى. نحن يعني أمام مشهد ناصر أبو حميد الذي اليوم هو على فراش الموت وعلى سرير الموت، يعني مشهد مأساوي، مشهد مؤلم كثيرا وجدا بأن نرى ناصر أبو حميد يعني على فراش الموت، وحتى هذه اللحظة لا أحد يحرك ساكنا، لا سواء السلطة الفلسطينية التي يجب أن ترفع هذا الملف، ملف الإهمال الطبي، إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على هذه الجرائم التي ترتكب، وأن هنالك السلطة موقعة على اتفاق، وحتى الاحتلال الصهيوني اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على حماية الأسير الفلسطيني وتقديم العلاج المناسب له، وأيضا مخالفة الاعتقال الإداري للقوانين والأعراف الدولية. لماذا حتى هذه اللحظة لماذا لم نعلم السلطة لا تتحرك بهذا الاتجاه برفع هذا الملف؟ ولدينا شهود كثيرة، يعني استشهد الكثير داخل سجون الاحتلال، 232 شهيدا داخل سجون الاحتلال، 73 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، يجب أن يكون هناك تحريك جدي وفوري لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى.
نعم، لكن أستاذ تامر، يعني هناك من يرى أن حتى حراكات الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال لم تعد ضاغطة على السجون أو على مصلحة سجون الاحتلال والشباك ومصلحة السجون الصهيونية، لماذا؟
أستاذ الكريم، أولا الانقسام الفلسطيني الداخلي أثر كثيرا على الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، رغم أن قضية الأسرى هي قضية أولوية للكل الفلسطيني، وقضية الأسرى محل إجماع وطني وفصائلي من الكل الفلسطيني، لكن أيضا حالة الانقسام أثرت كثيرا على الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، والاحتلال حاول وتعمد أكثر من مرة أن يستفرد بأسرى حماس وأسرى الجهاد الإسلامي وأسرى فتح، ويعني حالة اللحمة والوحدة الوطنية التي كانت متواجدة في الماضي لم تتواجد في هذه اللحظات، رغم أن الخطر والصعوبة والمرارة على كل الفصائل داخل سجون الاحتلال، وهذا أمر يعني أراده الاحتلال الصهيوني، وعزز من هذا الانقسام وعزز من الفرقة داخل سجون الاحتلال. حتى إذا كان هناك خطوات نضالية للحركة الوطنية الأسيرة، يعني يحاول الاحتلال أن يلعب على الوتر، يعني عدم تقديم، ممكن يقدم علاج أو يقدم مساعدة أو يقدم أي شيء لفصيل على فصيل آخر حتى لا يأخذ أي خطوات نضالية، فهذا الذي أراده الاحتلال وهذا ما طالب به الاحتلال، فهذه يعني شيء من الذي جعل الحركة الوطنية الأسيرة في تراجع، أمام إدارة مصلحة السجون. لذلك نحن نعول كثيرا على عودة الحركة الوطنية الأسيرة كما كانت في السابق على وقوفها في وجه السجان الصهيوني وعلى وحدتها، لأن هذا اليوم الاحتلال يعني بمجيء المجرمين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وسن قوانين لقتل الأسرى الفلسطينيين، عليهم أن يتحركوا، عليهم أن يشعروا مدى الخطورة الحقيقية التي يعني ستضرب الحركة الوطنية الأسيرة. وقالت الحركة الوطنية الأسيرة بأنها مستعدة لخوض أكثر من معركة، لخوض معركة إضراب المفتوح عن الطعام، لكن الأهم اليوم هو وحدة الحركة الوطنية الأسيرة في مواجهة السجان.
أعود للأستاذ منتصر. أستاذ منتصر، ماذا بعد التوثيق لكل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والأسرى المرضى في سجون الاحتلال؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تتبع رسميا في سبيل إنقاذ حياة الأسرى المرضى؟ ونتحدث عن الأسرى أصحاب الأمراض الخطيرة جدا كناصر أبو حميد ووليد دقة.
يعني يا أخي الكريم، أنا أعتقد أنه الخطوة القادمة يجب أن تكون أولا وضع استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع الاحتلال فيما يخص قضية الأسرى الفلسطينيين. لا يجب أن ينتظر المستوى الرسمي الفلسطيني أو أن ينظر إلى أي اعتبارات أخرى في تعامله مع هذا الملف تحديدا، لأنه يمس الإنسان الفلسطيني وكرامة الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر. ولذلك مطلوب توحيد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته خلف رؤية وطنية جامعة للتعامل مع الاحتلال الصهيوني ورفع يده الظالمة عن الأسرى الفلسطينيين عبر السلوك وعبر الاتجاه في عدة مسارات. مسار الأول هو المسار السياسي كما قلت، وتدويع قضية الأسرى في كل الاتجاهات بدءا من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة حتى أقل مؤسسة موجودة في الأراضي المحتلة من صليب أحمر ومفوض حقوق إنسان ومفوض الثاني، وكل هؤلاء يجب أن تكون قضايا الأسرى وليس فقط الإهمال الطبي، حتى لا يظن البعض أن قضية الأسرى تختصر في جزئية معينة وتترك جزئية معينة. قضية الإهمال الطبي هي جزء لا يتجزأ من قضايا عدة وقضايا كثيرة، منها قضايا الإهمال الطبي وقضايا الاعتقال الإداري واعتقال النساء والأطفال والحرمان من الزيارة والاقتحامات والتنكيل والتعذيب والتحقيق الميداني وإطلاق النار على المعتقلين حديثا. كل هذه القضايا يجب أن تكون ضمن بوتقة واحدة وضمن ملف واحد يرفع مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذا السياق عبر النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي يجب أن يطلع أيضا بدوره وأن يقوم بدوره المسؤول بعد أن تتوجه له القيادة الفلسطينية بشكل رسمي، لأن يفتح تحقيق في كل هذه الجرائم. هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني هو مستوى الفصائل، أن على الفصائل الفلسطينية وتحديدا المقاومة الفلسطينية أن يكون لها كلمة وأن لا تسمح للاحتلال بأي كان أن يستفرد بالأسرى الفلسطينيين وأن يفرض إجراءاته عليهم، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة خطيرة مع تولي بن غفير لوزارة الأمن الداخلي التي ستكون مسؤولة عن مصلحة السجون وعن إدارة السجون، والذي يتوعد ويهدد. يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح وجامع في هذا السياق، وأن ترتد كل هذه التهديدات في وجه بن غفير، وأن يعلم أن الأسرى الفلسطينيين خلفهم شعب وخلفهم مقاومة وخلفهم يعني أمة يمكن أن تحمي ظهرهم ويمكن أن تكون منخرطة معهم في معركتهم في أي لحظة كانت. المستوى الثالث هو مستوى شعبي. يجب أن نتحرك في الشارع الفلسطيني، يجب أن تكون هناك مقاومة شعبية، مقاومة للاحتلال في كل أماكن تواجدنا، في الشارع وفي الطرقات وعلى الحواجز. المستوى الإعلامي أيضا مستوى مهم جدا في تسليط الضوء على قضايا الأسرى بشكل مفصل. يعني أنا كنت اليوم أقرأ عن أحد الشركات التي زودت الاحتلال عام 2019 بأنظمة التشويش المسرطنة التي تعمل بأنظمة الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تسبب بشكل مباشر السرطان، وهذه الاحتلال زرعها في أقسام الأسرى وسجونهم وغرفهم في عام 2019. وهذه الشركة تعرف بشركة تكنولوجي LTD الصينية، زودت شركة نيت لاين في تل أبيب بهذه المنظومة التي تستخدمها جيوش، الجيوش في الحروب تستخدم هذه المنظومة للتشويش على الاتصالات. اليوم الاحتلال يستخدمها على الأسرى الفلسطينيين لقتلهم والقضاء عليهم بهذه الطريقة. هذا هو معنى القتل البطيء والقتل المتعمد، أن نزرع هذه الأجهزة، أن تشوش هذه الأجهزة بهذه الإشعاعات المسرطنة بشكل مباشر، ومن ثم مع الزمن ومع الوقت يبدأ يشعر الأسير بالأمراض والأوجاع والسرطانات المختلفة التي تنتشر في جسده. وهذا ما يدلل عليه أن هناك 30 أسير داخل سجون الاحتلال مصابون بأمراض سرطانية مختلفة وأكثرهم ممن أنضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال، ولذلك المدة الزمنية لها اعتبار ولها مدلولات في هذا الإطار.
طب لكن يعني في هذه النقطة تحديدا، هل يمكن الحراك أن الدبلوماسي أن يثمر إذا ما تحدثنا عن السفارة الصينية في رام الله، أو تحدثنا كذلك عن الحراك الدبلوماسي للفصائل الفلسطينية والقوى الفلسطينية مع الجمهورية الصينية من خلال الوسطاء أو من خلال الحلفاء وغيرهم، أن يوقف مثل هذه الشركات عن ممارسة مثل هذه الأدوار والمشاركة في قتل أسرانا وإن كان بطريقة أو بأخرى؟
يعني للأسف الشديد البعض يعتقد أن المجتمع الدولي وانحيازه الواضح للاحتلال يمكن أن يكون عامل مثبط، ويمكن أن يكون عامل تراجع لدينا ومحبط في أن نتوجه في مثل هكذا خطوة أو نسير في هكذا مسار. للأسف الشديد البعض، لكن أنا أقول أن المحاولة في هذا السبيل شرف، وعلينا أن ننال شرف المحاولة على الأقل. على سبيل هذه الشركة الصينية، أنا أدعو حركات المقاطعة التي أثبتت نجاعتها في التعامل مع الشركات التي تعمل داخل المستوطنات أن تسلط الضوء على هذه الشركات، على مثل هذه الشركات التي تنظم، التي تزود الاحتلال مثل هذه الأنظمة. المسلم الرسمي الفلسطيني أيضا عليه أن يحتج، وعليه أن يمارس دوره الدبلوماسية الفلسطينية مع هذه الشركة الصينية، أن يكون لها دور أنه كيف تزود الاحتلال بأنظمة وأنتم تعلمون أن هذه الأنظمة ذاهبة لقتل الأسرى الفلسطينيين بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية. هذا أمر يجب أن يسلط الضوء عليه، ويجب أن يفعل إعلاميا وقانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وعلى كافة المستويات. نحن نعمل في مجال الأسرى نعم، ونقيم ونتابع الفعاليات والأنشطة، ونقوم بكل ما نملك من قوة من أجل أن نبقي قضية الأسرى حية وفعالة، وكل هذا الجهد يبقى منقوص طالما أنه لا يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. ونحن نثق أن هذه المجهودات وكل هذه التحركات والحركات هي مهمة وعنوان مهمة في تحسين ظروف حياة الأسرى داخل السجون، لكن أمل الأسرى الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى في كسر قيدهم وإنهاء هذه المعاصم عن أيديهم هو في المقاومة الفلسطينية التي نعيش ذكراها وذكرى انطلاقتها أنها هي صمام الأمان، وهي الأمل بعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في أن يأتي اليوم الذي يعودون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن على ثقة أنها مراكمة القوة عبر هذه السنوات الطويلة، والشهداء الذين قضوا عبر هذه السنوات الطويلة، والإمكانيات المادية والبشرية التي دفعت من أجل كلها، من أجل أن نرى أسرانا يعودون إلى أهلهم وذويهم، ونرى أقصار محررة بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الاحتلال الغاشم.
ويبقى الأمل كبير في كل مقاومتنا وفصائلنا الحرة والحية في تحرير أسرانا في من سجون الاحتلال. أعود لك أستاذ ثامر الزعنين، ونحن نتحدث عن 30 أسيرا مريضا بالسرطان، عدا عن الأمراض الأخرى كالضغط والسكر والقلب وما إلى ذلك كما يوسف مغدد وغيره، لكن أسرانا الذين يمرضون بالسرطان داخل سجون الاحتلال ومن ثم يفارقون الحياة بعد رحلات طويلة من الإهمال الطبي، ولا نقول العلاج بل الإهمال والإهمال المتراكم، ثم يفارقون الحياة كبسام السايح وغيره، ثم يأتي الدور على أسرى آخرين ليتم تسليط الضوء عليهم، إلى متى سيبقى هذا المسلسل مع أسرانا المرضى الذين لا يتم توفير لهم أدنى متطلبات العيش حتى داخل المستشفيات؟ أستاذ ثامر؟
نعم نعم
تفضل.
كما تعلم أخي الكريم أن سياسة الإهمال الطبي هي سياسة ممنهجة من قبل إدارة مصلحة السجون، والاحتلال يقوم بزرع هذه الأمراض للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ويتعمد أن يقتل الأسرى. يعني قضية الأسرى، طالما أن هناك أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، هناك يمارس عليه التعذيب، يمارس عليه الإهمال الطبي، يمارس عليه أبشع الجرائم التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون. يعني جرائم ترتقي إلى جرائم حرب يرتكبها الاحتلال الصهيوني. فاليوم علينا أن نقف في كل يعني ما أوتينا من قوة، سواء على صعيد المقاومة الفلسطينية بتحرير الأسرى، وهذا الحل الوحيد للأسرى الفلسطينيين. والاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة، كما كان هناك صفقة وفاء أحرار واحد بإذن الله سيكون هناك صفقة وفاء أحرار اثنين، لأن طالما أن هناك أسرى داخل سجون الاحتلال، الاحتلال يتلذذ بعذبات وويلات الأسرى الفلسطينيين. يعني أسير مريض كبسام السايح يعني لم يتم علاجه حتى أنه استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الأمراض ونتيجة مرض السرطان، وهو يعلم بأن بسام السايح هو مريض من قبل أن يتم اعتقاله، لكن اعتقله ووضعه داخل سجون الاحتلال واستشهد بسام السايح داخل سجون الاحتلال، حتى أنه أيضا قام بعدم إخراج هذه الجثة وتسليمها إلى أهله، وحتى أن هنالك كثير 9 شهداء من الحركة الوطنية الأخيرة لا زال جثثهم في مقابر الأرقام. يعني لماذا تؤثر هذه الجثث وماذا تؤثر هذه هؤلاء الشهداء على دولة الاحتلال؟ لكن هو يريد أن ينغص على الشعب الفلسطيني حياته، وينغص على المقاومة الفلسطينية حياتها، يريد أن ينغص أيضا على الكل الفلسطيني، أم الشهيد ووالدة الشهيد وأخ الشهيد، وحتى أن الشهيد اعتبار كبير أمام الشارع الفلسطيني واعتبار كبير أمام الكل الفلسطيني، لأنه قيمة لا يريد أن تكون هذه القيمة تخرج ويكون له أيضا تأثير على الشعب والشارع الفلسطيني، لأن الشهيد يحيي الملين، فما بالك حينما يكون هذا الشهيد أسيرا داخل سجون الاحتلال، وهنالك إجماع وطني من قبل الحركة الوطنية الأسيرة على قضية الأسرى، وإجماع من الكل الفلسطيني حتى أحرار العالم على أن قضية الأسرى هي قضية أولوية للكل وأنها قضية إنسانية. الاحتلال يتعامل بسادية، يتعامل بإجرام مع قضية الأسرى الفلسطينيين، فلذلك علينا أن نستثمر كل الجهود من أجل إنقاذ حياة أسرانا، نستثمر الجهود. حاليا في قطر هنالك يعني قضية الشعب الفلسطيني أصبحت الكل يعلم بها، أصبح الكل يرفع علم فلسطين، حتى أن الانتداب البريطاني والحكومة المشجعين الإنجليز أصبحوا يرفعون الأعلام الفلسطينية، فهذا يجب أن نستثمرها ونعلي صوت الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة، وللدقة نصر أبو حميد، يوسف مقداد، ومعتصم موقدي، ويعني ويسر المصري، هؤلاء الأسرى المرضى. فيعني استثمار مونديال قطر 2022 استغلالا جيدا، هذا سيكون في صالح الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، فعلينا يعني أن نستثمر هذه الجهود، وأيضا على المقاومة الفلسطينية أن تضع يد من حديد لتطاول الاحتلال الصهيوني على أسرانا داخل سجون الاحتلال، وخاصة يعني أن يتم الإفراج عن الأسرى المرضى داخل السجون.
شكرا جزيلا لك الأستاذ تامر الزعاني الناطق باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى، وكذلك الشكر للأستاذ منتصر النعوق الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء، لكم التحية من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج الزميل حسن سمور، التنسيق كان للزميلة وسام الغلبان، تحياتي لكم أحمد زغبر، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.pl.